الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الرابع من كتاب بغية المشتاق في حكم اللعب واللهو والسباق. نواصل القراءة تحت عنوان ثانيا الأدلة العقلية، وبناء على ما سبق من أدلة نقلية وعقلية، وتأسيسا على ما رجح من قياس أشياء متعددة على المذكورات الثلاثة، يمكن القول بجواز المسابقة على جعل أيا كان هذا الجعل، أعني مالا نقديا أو مكافآت مادية أو جوائز عينية أو معنوية، في الحالات الآتية: أولا المناضلة، وهي الرمي بالسهام المختلفة. ثانيا المسابقة بين الإبل بعضها البعض. ثالثا المسابقة بين الخيل بعضها البعض، وذلك باتفاق بين الفقهاء في الثلاثة السابقة للحديث الشريف. رابعا الرماية بالرصاص من البنادق والمسدسات والرشاشات، وكذا بالمدافع المختلفة وبالدبابات والقذف بالطائرات، وسواء في ذلك كانت الأهداف المتسابق على إصابتها أهدافا ثابتة أم متحركة أم تظهر وتختفي. خامسا كل ما يستحدث من آلات للقتال بالقوات المسلحة ينطبق عليها ما ينطبق على الرمي بالسهام، وتحدث نكاية وهزيمة بالعدو. سادسا المسابقة بين الفيلة بشتى أنواع المسابقة من سرعة وخفة وحمل أثقال أثناء ذلك. سابعا المسابقة بين السفن واللانشات البحرية الحربية والسيارات والعربات العسكرية البرية أو البرمائية، وكذا الدبابات، وكل ما من شأنه قطع المسافات الطويلة في أزمنة قصيرة تحقيقا لمفاجأة العدو ومباغتته وفوزا بالنصر في ميدان القتال. ويستدعي هذا كما سبق التعرض لشروط هذه المسابقات فقها، من حيث العوض المسابق عليه، وكذا من حيث شروط السباق ذاته، وهو ما يتناوله المطلب الأخير الآتي. أما ما لا يترتب عليه استعداد للجهاد وما يحدث من مسابقات لا تتصل من قريب أو بعيد بالجهاد في سبيل الله، وإن كانت في ظاهرها مواكبة لما سبق من مسابقات جائزة كالرهان على الخيل وسباقها الآن وما إلى ذلك، فالعوض أو الجعل فيها ممنوع وحرام، وذلك ما سوف أتناول تحت عنوان تتمة في نهاية هذا المبحث إن شاء الله تعالى. المطلب الخامس فيما يشترط في المسابقة بعوض. اشترط الفقهاء لصحة المسابقة شروطا يلزم من عدمها انتفاء صحة المسابقة، وبالنظر فيما حوته المراجع الفقهية من هذه الشروط يتضح أنها تتنوع نوعين: أحدهما شروط عامة، سواء أكانت المسابقة نضالا بالسهام أم سباقا بين الخيل ونحوهما، والآخر شروط خاصة بكل نوع من أنواع السباق، وكذا شروط خاصة بالعوض. حاشية: انظر الاختيار لتعليل المختار الجزء الرابع تقسيم 26 و27، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر الجزء الثاني تقسيم 549، وحاشية الدسوقي مع الشرح الكبير الجزء الثاني تقسيم 208 إلى 211، وإرشاد السالك الجزء الثالث تقسيم 381 إلى 386، والفواكه الدوامي الجزء الثاني تقسيم 453، وحاشية الشرقاوي الجزء الثاني تقسيم 425 و426، والوجيز للغزالي الجزء الثاني تقسيم 217 إلى 223، والمجموع شرح المهذب الجزء الخامس عشر تقسيم 135 و136، وقليوب وعميرة الجزء الرابع تقسيم 266، والروض المربع صفحة 310 و311، والعدة في شرح العمدة صفحة 264 و265. انتهت الحاشية. وعلى ذلك أتناول هذه الشروط على النحو التالي: أولا، الشروط العامة للسباق. 1- أن يكون المعقود عليه ردة القتال، لأن المقصود من السباق التأهب للقتال، ويكون ذلك في الأنواع الثلاثة النصل والخف والحافر باتفاق جمهور الفقهاء، وما قاسه الحنفية والشافعية عليها على ما رجح. 2- علم المسافة في السباق بالخيل ونحوها، وكذا في النصال بالسهام، ويتحقق ذلك العلم بالمعاينة أو بالأذرع أو بالكيلومتر مثلا. 3- علم المبدأ والغاية، أي المبدأ الذي يبدأ منه الراكبان أو الراميان، وكذا الغاية التي ينتهى إليها. فإن اضطرد عرف، أي وجدت عادة، لم يشترط ذكر المبدأ ولا الغاية ولا علمهما مطلقا. وإلا بأن لم يوجد عرف، فإنه يشترط ذكرهما في السبق دون الرمي، وهو مذهب جمهور الفقهاء خلى المالكية، لأن الغرض معرفة أسبقهما أو أرماهما، ولا يعلم ذلك إلا بتساويهما في الغاية، ولأن أحدهما قد يكون مقصرا في أول عدوه سريعا في انتهائه أو العكس. فلو شرط تقدم مبدأ أحدهما أو غايته لم يجز، لأن المقصود معرفة حذق الراكب أو الرامي وجودة سير المركوب، وذلك لا يعرف مع تفاوت المسافة، لاحتمال أن يكون السبق بسبب قربها لا لحذق الفارس مثلا. كذلك لو شرط للسابق حيث يسبق من غير تعيين الغاية لم يجز. أما المالكية فقالوا بأنه لا يشترط تساوي المتسابقين أو المتناضلين في المسافة في المسابقة أو المناضلة، ولا في عدد الإصابة في المناضلة. أما الشرط عندهم فهو تعيين مبدأ كل منهما وغايته كذلك، أما التساوي في المسافة فليس شرطا. ولعل وجهتهم أن المتسابقين دخل على تفاوت المسافة، وهي لا تحلل حراما ولا تحرم حلالا، وينبغي أن يقيد هذا بما إذا اتفق المتسابقان المعينان على ذلك، أما في السباقات العامة غير المعين أصحابها فأرى رجحان ما اشترطه الجمهور من شرط التساوي. 4- علم العوض، أي رجال عينا كان أو دينا، أما صور إخراجه فستأتي في الشروط الخاصة. 5- كون السباق بين اثنين فأكثر، فلو قال أحدهما للآخر ارمي 10 عني و10 عنك، فإن كان صوابك في عشرتك أكثر فلك علي كذا لم يجز، لأنه يناضل أي يغالب ويسابق نفسه بنفسه، ذلك أن المسابقة مفاعلة من الجانبين. 6- إمكان قطع مسافة السباق وإمكان سبق كل من الراكبين أو الراميين، فإن كانت المسافة يمتنع قطعها أو كان الرمي مثلا على إصابة 100 على التوالي لم يجز، كما أنه لا يجوز التكليف بما لا يطاق. 7 التكافؤ فيما يسبقان عليه وفيما يتكافئان به، فلا يجوز أن يسابق بين فرس وبغل مثلا، وسيأتي خلاف الفقهاء في ذلك. 8 شروط الرمي خاصة. يشترط في المناضلة بالسهام فضلا عما سبق من شروط عامة ما يلي: 1 تعيين الرماة، لأن القصد معرفة حذقهم ويحصل التعيين بالرؤية. 2 بيان عدد نوب الرمي، أي تعيين عدد الرمي والإصابة، كأربع نوب كل نوبة 5 أسهم مثلا، وعدد الإصابة 25. 3 بيان صفة الإصابة، أي كيفية الرشق، وهو الوجه من الرمي. وقد اصطلح الفقهاء على أسماء للإصابة في مجال الرمي بالسهام، منها حاشية، انظر حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير الجزء الثاني تقسيم 209، وأسهل المدارك الجزء الثالث تقسيم 385، والعدة شرح العمدة صفحة 265، والوجيز للغزالي الجزء الثاني تقسيم 221 و222، انتهت الحاشية. أكرر، وقد اصطلح الفقهاء على أسماء للإصابة في مجال الرمي بالسهام، منها خزق بخاء معجمة وزاي، وهو أن يثقب السهم الغرض ولا يثبت فيه، وقد يسمى خرقا براء مهملة ويجمع على خوارق. خسق بخاء معجمة وسين مهملة ساكنة وقاف، وهو أن يثقب السهم الغرض ويثبت فيه ويجمع على خواسق. الموارق أو الصابر، وهو ما نفذ من الغرض ووقع من الجانب الآخر. خرم بخاء معجمة وراء مهملة ساكنة، وهو ما يصيب طرف الغرض فيخدشه، ويقال خاصر بالخاء المعجمة والصاد والراء المهملتين، وهو إصابة أحد جانبي الغرض ولا يخدش منه شيء، ويجمع على خواصر، ومنه الخاصرة لأنها في جانب الإنسان. فإن عين المتناضلان شيئا من ذلك عمل به، أما إن أطلق فإن الإصابة تقع على أي صفة كانت، وهي مصطلحات قد تستخدم أيضا في الرماية الحديثة مع شيء من التعديل بالنسبة لحالات النفاذ من الغرض أي اختراقه، لأن القصد في الرماية بالبنادق أو الرشاشات ونحوها الإصابة، أما الخرق فيتوقف على قوة السلاح وبعد المسافة أو قربها ونوع الغرض الذي يصوب إليه. 4 قدر الغرض، أي ما يرمى إليه طولا وعرضا وارتفاعا من الأرض ونحو ذلك، من كون الغرض من خشب أو جلد أو غيرهما، وكذا سمكه أي ثخانته. هذا ما لم يغلب عرف في ذلك، وإلا فما تعورف عليه. والسنة أن يكون لكل من المتسابقين غرض، إذا بدأ أحدهما بغرض بدأ الآخر بالثاني لفعل الصحابة رضي الله عنهم. 5 أما تعيين نوع القوس من عربية أو فارسية، وكذا نوع السهم من نبل أو مشاب، فاشترط الحنابلة ذلك، ففي الروض المربع من الشروط كون القوسين من نوع واحد، فلا تصح بين قوس عربية وفارسية. أما المالكية والشافعية فلم يشترطوا ذلك، بل يجوز تعاقدهما على النوعين، ثم لكل منهما إبدال قوسه بأي صنف شاء، لأن الاعتماد على الرامي، بل قالوا إن عين لغى وجاز إبداله أي المعين بمثله. ويبدو لي أن العرف يعمل به هنا أيضا، وإلا فبحسب ما يتفق عليه الرماة فالقصد هو الإصابة، وهي ترجع لحذق الرامي غالبا، نعم لنوع السلاح ودقته دخل في ذلك، لكن مهارة الرامي هي المعول عليها. 6. بيان البادئ بالرمي، فلا يشترط الترتيب بينهما حذرا من اشتباه المصيب بالمخطئ لو رميا معا، وهذا الشرط فيما لو رميا على غرض واحد. أما لو عمل بالسنة كما مضى فلا حاجة لهذا الشرط. وعلى الجملة هي أمور تنظيمية لإقامة مثل هذه المباريات كما يحدث في ميادين الرماية المختلفة، فقد توضع الأغراض على هيئة أشخاص واقفة، ويتم التصويب تجاه الغرض وفي وسطه دوائر سوداء وبيضاء يتحدد من خلال الإصابة درجة الرامي أو جودته، كما قد يتم الرمي على أغراض متحركة تظهر وتختفي كالرمي على الأطباق الطائرة، حيث يتخذ الرامي مكانا معينا بينما تظهر من عدة حفر أطباق يتم التصويب تجاهها، ويتبين حذق الرامي ومهارته عند إصابة أكبر عدد منها. هذا وتتنوع الأغراض والأهداف التي يتم التصويب والرماية تجاهها حسب نوع السلاح، كما تختلف طريقة معرفة الإصابة من حالة لأخرى بما يحقق المراد من ذلك، فلا يشترط حينئذ شروط معينة بذاتها ما دام المتسابقون يعلمون هذه الأمور وقد دخلوا على المسابقة غير جاهلين بها. 3. شروط الرهان في الخيل والإبل ونحوهما. 1. تعيين المركوبين من فرسين أو بعيرين، فإذا تعين لا يجوز إبدال واحد منهما بآخر، ولا يشترط هنا تعيين الراكبين، لأن القصد معرفة سرعة عدو الحيوان الذي يسابق عليه. لكن هل يشترط اتحاد المركوبين في النوع؟ اختلف الفقهاء في ذلك على مذهبين. حاشية: انظر مختصر خليل صفحة 97، وحاشية الدسوقي مع الشرح الكبير الجزء الثاني تقسيم 208 و209، والمجموع شرح المهذب الجزء 15 تقسيم 135 و136، والوجيز للغزالي الجزء الثاني تقسيم 219، والروض المربع صفحة 311، وبدائع الصنائع للكاساني الجزء السادس صفحة 207 وما بعدها. انتهت الحاشية. أكرر: لكن هل يشترط اتحاد المركوبين في النوع؟ اختلف الفقهاء في ذلك على مذهبين. أحدهما يشترط الاتحاد، فلا تصح المسابقة بين فرس عربي وآخر هجين، أو بين فرس وبغل، وهو مذهب الحنابلة ووجه عند الشافعية. والآخر لا يشترط ذلك، بل يجوز السباق بين خيل من جانب وإبل من جانب، وهو مذهب المالكية. قال الإمام خليل في مختصره: المسابقة بجعل في الخيل والإبل وبينهما، وهو الوجه الآخر عند الشافعية. ويبدو لي أنه ما دام الغرض معرفة سرعة عدو الحيوان فالمذهب الأخير مقبول في ذلك. 2. الاستباق عليها مركوبة لتنتهي إلى غايتها بتدبير راكبها. 3. إمكان سبق كل واحد من المتسابقين فإن كان فرس أحدهما ضعيفا يتيقن تخلفه، أو فارها يتيقن أو يظن ظنا قويا بتقدمه، لم يجز، لأن معنى المسابقة هنا غير متحقق، فكأن الأول التزم عوضا للثاني بشرط لا منفعة له فيه فيكون عبثا. وهذه الشروط مع غيرها تشملها الأمور التنظيمية لهذه السباقات، وتناول الفقهاء كذلك حالة حدوث أعراض ما تؤثر على المناضلة بالسهام ونحوها، كريح شديدة أو انكسار قوس أو عطل لبندقية أو مدفع مثلا، أو أعراض تحدث في السباق بين الخيل، ومرجع ذلك كله للعرف فيعمل به. فرع فيما يجوز من المتناضلين والمتسابقين وما لا يجوز. تناول فقهاء المالكية ما يصدر عن المتناضلين في المناضلة بالسهام ونحوها، أو من المتسابقين في المسابقة بالخيل ونحوها، من أقوال أو أفعال تجوز أو لا تجوز. حاشية، انظر للمالكية، حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير، الجزء الثاني، تقسيم 208 و209، وأسهل المدارك، شرح إرشاد السالك، الجزء الثالث، تقسيم 385 و386، والشرح الصغير مع بلغة السالك، الجزء الأول، تقسيم 787 و788. انتهت الحاشية. وأبين هنا بعض ذلك ليقف المتسابقون وغيرهم عليه. 1- الرجز، أي إنشاد الرجز، والمراد إنشاد الشعر مطلقا لا خصوص الشعر الذي من بحر الرجز، والأصل في ذلك أن يقع في الحرب، كما وقع منه صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين من قوله: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. حاشية، انظر صحيح البخاري مع حاشية السندي، الجزء الثالث، تقسيم 66، كتاب المغازي، والجامع الصغير للسيوطي، الجزء الثالث، تقسيم 38، حديث 2683. انتهت الحاشية. فكل ما كان فيه قوة على أهل الحرب فلا بأس بالمفاخرة فيه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي دجانة حين تبختر في مشيته في الحرب: إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن. ومنه حديث مسلم عن سلمة بن الأكوع قال: خرجت في أثر القوم، أي الأعداء، أرميهم بالنبل وأرتجز وأقول: أنا ابن الأكوع واليوم ويوم الرضع. 2- الصياح حال الرمي لما فيه من التشجيع، أي تحصيل الشجاعة وإراحة النفس من التعب، كما روي عن ابن عمر أنه كان يقول إذا أصاب الغرض: أنا بها أنا بها. 3- الافتخار، أي ذكر المفاخر بالانتساب إلى أب أو قبيلة، كان يقول عند الرمي أو السباق بالخيل: أنا فلان ابن فلان أو أبو فلان، أي التسمية لنفسه. والأحب والأولى من ذلك كله ذكر الله تعالى عند الرمي من تكبير أو غيره، قال تعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، سورة الجمعة الآية 10. ولقد كانت صيحات الجنود في حرب 10 من رمضان: الله أكبر الله أكبر، لها أكبر الأثر في نفوسهم وأعظم الوقع على أعدائهم. أما تكلم الرامي أو المتسابق بغير ما تقدم فلا يجوز، بل يحرم إن كان فاحشا من القول. ألا فلينظر لما يحدث في ميادين اللعب من تنابز بالألقاب وصياح بالنصر وما إلى ذلك. رابعا شروط العوض وصور إخراجه. العوض هنا هو السبق بالفتح الذي يحصل عليه السابق في الرهان بين الخيل مثلا، أو الفائز في المناضلة بالسهام ونحوها، وذلك نتيجة لتفوقه وسبقه، فكأنه عوض عن المهارة والجد والجهد المبذول. لهذا أجازه الشارع الحكيم ترغيبا للمجاهدين وتشجيعا لهم في الحصول عليه إذا ما سبقوا، وهو كالثمن، فيشترط فيه ما يشترط في الثمن، ومن ذلك كونه طاهرا معلوما منتفعا به غير منهي عنه مقدورا على تسليمه، وهو ما عبر عنه المالكية بصحة بيعه، أي صحة بيع العوض. حاشية: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي، الجزء الثاني، تقسيم 209، والإكليل للأمير صفحة 170، ومختصر خليل صفحة 97. انتهت الحاشية. وقاسه الشافعية على الأجرة، فاشترطوا العلم به سواء أكان عينا أم دينا. وعليه فلو شرط عوضا مجهولا لم يصح العقد، فإن علم به وأخذ به رهين أو ضمين جاز ذلك كسائر أعواض العقود اللازمة. واستدل الشافعية على شرط المعلومية بأن عقد المسابقة عقد معاوضة، فلا يجوز إلا على عوض معلوم كالبيع، كما يجوز أن يكون العوض حالا ومؤجلا كالثمن في البيع. حاشية: روضة الطالبين، الجزء العاشر، تقسيم 358، والمجموع شرح المهذب، الجزء الخامس عشر، تقسيم 129 و136، والوجيز للغزالي، الجزء الثاني، تقسيم 220. انتهت الحاشية. ونص الحنابلة على شرط المعلومية والإباحة لكون العوض مالا في عقد، فيشترط معلوميته كسائر الأعواض في عقودها، كما يجوز أن يكون حالا ومؤجلا، وبعضه حالا وبعضه مؤجلا كالثمن في البيع. حاشية: المغني مع الشرح الكبير، الجزء الحادي عشر، تقسيم 137، والفروع لابن مفلح، الجزء الرابع، تقسيم 462. انتهت الحاشية. انتهى الوجه الأول.